أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد الحديث عن القول بالتشريك في الولاية بين البنت والأب، وكنا بصدد استعراض كلام المستمسك الذي لم يذهب صاحبه إلى التشريك، بل لم يذهب من علمائنا إلى التشريك إلا القليل بهذا الشكل، في مقابل قول المشهور، بل في مقابل الأقوال المشهور. أعم المتقدمين والمتأخرين، حيث لم ينقل هذا القول إلا عن المفيد رضوان الله تعالى عليه وأبي الصلاح وابن زهرة، ويظهر من صاحب الوسائل، وهو مختار جزمي للسيد الكوري رضوان الله عليه من دون تفصيل. وسبب استعراضنا لكلام السيد الحكيم في المستمسك كان هو لأجل استشراف كيفية الانتهاء إلى التشريك عند السيد الخوي، لأنه ناظر إلى كلمات السيد المستمسك. وخلاصة ما أفاده سيد المستمسك أننا في المقام لدينا طوائف أربع: طائفة دلت على استقلال الولي، الأب مثل صحيح محمد بن مسلم والحلبي وابن الصلت وخبر علي بن جعفر. طائفة ثانية دلت على اعتبار إذن الولي ورضاه. طبيعة الحال الطائفة الأولى تعني أنه لا دخالة لإذن البنت، هذه أدلة القول الأول من أقوال العرب واللي تقدمت. الطائفة الثانية تمنع من استقلالية البنت في التزويج، لكنها لا تسمح للأب بالاستقلال أيضا، ما دل على اعتبار إذن الولي ورضاه كصحاح زرارة محمد بن مسلم إلى آخره. الطائفة الثالثة ما دل على استقلال البكر، مثل رواية زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي مريم الأنصاري ورواية سعدان، انت بما اعتبارها عليه. الطائفة الرابعة ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاه، وذكر السيد أنه لا تنافي بين الأولى والثانية بحسب الكلام بدوا، ولا بين الثالثة والرابعة أيضا مثلها مثل الأولى والثانية. التنافي يكون بين الأولى الدالة على استقلال الآب والثالثة الدالة على استقلال البنت. وبين الثانية الدالة على لزوم استئذان الآب والثالثة الدالة على استقلال البنت، يعني عدم لزوم استئذان الآب. وبين الأولى والرابعة، لأن الأولى دلت على استقلال الأب، يعني حتى استئذان من البنت ما لازم، بينما الرابعة دلت على لزوم استئذان البنت، فإن لها في نفسها حظا، فإن لها في نفسها نصيبا. ثم ذكر السيد أن الأولى الدالة على استقلال الأب والثالثة الدالة على استقلال البيك يمكن الجمع بينهما بدوان، هش يعبر، مع أنه انتهاء أيضا قبل هذا هو بالبناء على استقلال كل منهم، يعني الآب يزوج بنته والبنت تزوج نفسها بدون إطلاع الأب وبدون إذنه. ثم ذكر أن الطائفة الأولى فيها رواية تأبى هذا المحمل، ما هي هذه الرواية؟ قوله عليه السلام ليس لها مع أبيها أمر، إذ قال رحمه الله بأن هذا التعبير ظاهر جدا في أنها لا استقلال لها ولا اشتراك، فهذا ينفي الطائفة الثالثة إذن، وينفي الطائفة الرابعة أيضا، مو بس الثالثة، لأن الطائفة الرابعة لزوم استئذانها. من هنا نحن لابد أن نقيد الطائفة الثالثة، يقول بغير الأب، هذا اللي أنا ناقشته سابقا فيه، لأن الوارد فيها الولي، وهو قابل للانطباق على الأب وعلى غير الأب. فتصبح الطائفة الثالثة بعد تقييدها بالأب تفيد استقلال البكر بتزويج نفسها في مقابل من يتوهم أنهم أولياء غير الأب. شنو هي هو الرواية الثالثة مطلقة، يقول الطائفة الثالثة أكثر من رواية، هي تشمل الولي الأب وغير الأب، فنقيدها بغير الأب ببركة ليس لها مع أبيها أمر، فهي تزوج نفسها إن لم يكن المقابل هو الأب، كما لو كان العام، كما لو كان الخال، كما لو كان الأخ الأكبر، كما لو كان الجد أيضا يقول السيد.
أما بالنسبة للأب
الأب المباشر فهي لا تستقل. هو التقييد ما معناه يا شيخنا؟ التقييد معناه وجود روايات مطلقة استخدم فيها اسم الولي، في المقابل رواية مناقضة لها قيدت الحكم الموجود في الطائفة الأولى بغير الأب. انتهت القضية. يعني وردت رواية تقول تزوج نفسها ولا تحتاج إلى ولي، هذا مضمون الطائفة الثالثة. الطائفة الأولى فيها رواية تقول ليس لها مع أبيها أمر، مو وردة في الولي، وردة في الأب بالخصوص.
بس نفس الرواية ما نستفاد منها مخصوصة في الأب هذه الرواية.
أي رواية؟
هذه الرواية بأنه تقول بأنه
ليس لها مع أبيها أمر، وارد أبيها.
الوارد أبيها الولي.
أي جيد، لكن المطلق يقيد لأن الولي أعم من الأب. الأب أخص من الولي، لأن الولي قد يكون أبا، قد يكون جدا، قد يكون عما، قد يكون خالا المزعوم المتوهم. ها جيد.
ما نقدر نقول إنه الولي عند خصوص الولي الإشارة يعني مثلا.
سيجي إن شاء الله. أنا قدمت البحث، أنا ما أقبل هالكلام. إحنا بصدد استعراض نظرية السيد فقط فعلا، إحنا ما قبلنا من تكلمنا في فقه الروايات وحدة وحدة. هو فائدة التكلم في الروايات وحدة وحدة بدقة أنه بعد ما نمشي على فهم غيرنا. ها جيد. للروايات، فالطائفة الثالثة مطلقة. الطائفة الأولى فيها رواية صريحة في أنه ليس لها مع أبيها أمر وهي صحيحة، فحينئذ تم الموضوع. هناك بحث تقدم يا أخوان مع صاحب المستمسك سعدان بن مسلم، تتذكرون كان له روايتان، رواية غير مرسلة ورواية مرسلة. ماذا أتكلم الآن بوثاقة سعدان؟ تقدم أن الشيخ السيد الخوئي وثقه لأنه من رجال التفسير ومن رجال كامل الزيارات. نحن وثقناه لرواية غير واحد من أصحاب الإجماع والثلاثة عنهم. السيد نقل الرواية ليس لها مع وليها أمر. ها؟ نقل الولاية، نقل أن في رواية سعدان الولي. بينما في مرسلة سعدان الأب. والمرسلة ليست حجة. وخبر ابن عباس اللي تقدم وقلنا هذا عامي أصلا لا ندخله من باب البحث. هذه المرأة اللي إجت إلى النبي صلى الله عليه وآله قالت زوجني أبي وأنا ما أريد وأنا كذا وأنا، فقال النبي تقدرين أن ما تقبلي؟ أخير شيء قالت لا، أنا أنزل على رأي أبي، ولكن أردت أن تعرف البنات أنه ليس لآبائهن هذا الأمر، يعني ممكن هم يزوجوا بناتهم كيف ما شاءوا، لكن أنا ماشي ما راح أكسر كلمة أبي. لكن رواية عامية موجودة في سنن البيهقي وغيره ما تدخل في حساب الاستدلال عندنا. جيد. يقول السيد هذا الوجه نفسه اللي جمعنا فيه بين الطائفة الأولى والثالثة، شو صار الجمع؟ صار الجمع بين الطائفة الأولى والثالثة أنه مع الأب ما تقدر تقول البنت أنه ليس له شيء، مع غيره تقول حتى الجد. يقول وبهذا الوجه بعينه يكون الجمع بين الثانية والثالثة. الثالثة دلت على اعتبار إذن الولي ورضاه، والثالثة دلت على استقلال البكر. كل هذه اللي دلت على استقلال البكر الثالثة ورد فيها الولي. الثانية ورد فيها الولي وبعض الروايات ورد فيها الأب، فنقيد بالأب حينئذ، فليس لأحد معها أمر هي حرة بنفسها إلا إذا كان أبا حينئذ. جيد ماشي، نفس الكلام هو الكلام. يبقى الأولى اللي دلت على استقلال الآب، والرابعة اللي دلت على استقلال البكر. لا مش استقلالها، ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها. ها؟ كيف نجمع بينهما ذولا؟ قال فيمكن بحمل الرابعة على الاستحباب، بعد جمع موضوعي لا يوجد، جمع موضوعي لا يوجد. شو يعني حمل الرابعة على الاستحباب؟ يعني يستحب للأب أن لا يزوج البنت إلا بعد أن يستأمرها، يأخذ إذنها، وإلا هو يستطيع أن يزوجها بلا إذنها، مو واجب. جمع موضوعي لا يوجد، فننتهي إلى الجمع الحكمي. روايات استقلال الأب صريحة، فيها صريح ليس لها مع أبيها أمر، صريح بعد. روايات الرابعة فإن لها في نفسها حظا، فإن لها في نفسها نصيبا، يقول جمع موضوعي ما موجود، فننتهي إلى الجمع الحكمي. وهذا أحد محامد الشيخ الأنصاري، لكن بالعكس الشيخ الأنصاري جعل هي تستقدر تزوج نفسها بدون إذن أبيها ويستحب لها استئذان أبيها. هنا بالعكس السيد يقول أبوها يزوجها بدون إذنها، ولكن يستحب لها أن تستأذن. هل تم المطلب عند السيد؟ ما تم. شو يقول؟ ما أدري، عنده كلمة هنا مو مربوطة بأصل البحث، وراء ما قال على الاستحباب قال كما يظهر من استرضاء النبي فاطمة عليها السلام صلى الله عليه وآله في تزويجها من علي عليه السلام. ما فهمت أنا العبارة حقيقة. استئذان النبي من فاطمة سلام الله عليهما وآلهما ظاهر في الاستحباب. النبي له ولاية أولى بالمؤمنين من أنفسهم بما فيهم السيدة الزهراء سلام الله عليها. إذا أراد يعمل ولاية الإلهية الربانية، إذا ننزل عن هالمستوى هذا اللي كان النبي ما يتعامل فيه عادة مع الآخرين بمن فيهم أهل بيته، بل يتعامل معهم بمقتضى الشرع الظاهر. استئذانها سلام الله عليها ظاهر في دخالة رأيها في الأمر، وفي أنه مستحب الاستئذان، لأن الروايات الواردة في أنه استأذنها أو استأمرها أو أخذ رأيها ظاهر في لزوم أخذ الرأي.
بس هذا فعل
أدري يا أخي، مو مشكلة، ما يدل على الاستحباب أيضا بنفس الطريقة.
المشحان مطلق المشحان والقدر المشحان.
لا 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 لا، يدل هنا حكم وضعي على كل حال، دائر أمره بين أن يكون شرطا أو ليس بشرط.
استفدت من اللزوم؟
أنا لا أريد أن أستفيد من اللزوم، أنا أريد أن أنفي استفادة الاستحباب، جعل الاستحباب هو الظاهر أريد أن أنفي. أقول هذا فعله، جيد كلامكم، أعم من كونه مستحب أو لازم. والكلام ليس في حكم تكليفي حتى نقول هو مطلوب، إما مطلوب أعلى واجب أو مطلوب أدنى، والمطلوب الأدنى قدر متيقن. لا، الأمر يطلب بحكم وضعي هنا وليس بحكم تكليفي متمحض بالتكليف. فما معلوم كما يظهر من استرضاء النبي صلى الله عليه وآله فاطمة في تزويجها من علي. جيد، يقول فحينئذ تتفق مؤديات النصوص ويرتفع عنها إشكال التعارض، وتكون نتيجة ذلك هو الفرق بين الأب والجد، فيستقل الأول منه الأب معها دونها، بلا استقلال ولا تشريك. بلا استقلال يعني هي لا تستقل
من جهتها يعني
باعتبار قيد النصوص بالنسبة للأب، ولا تشريك أيضا لا تشترك معه في الولاية، وتستقل هي مع الثاني، مع من؟ مع الجد، دونه دون الجد، الجد لا يستقل بلا استقلال ولا تشريك. شو يعني؟ يعني الجد ما بقى له ولاية أبدا على هالكلام، واضح؟ الجد ما بقى له ولاية أبدا. كل هذا ليش يا أخوات؟ لأن السيد حمل الروايات في الأب كلها على الوالد، الأب المباشر.
بس شيخنا هذا الحل ما يتعارض إلى مطلقات
الآن يجي يرجع هو، لكن يبقى عندي عقبة يقول السيد، بل عقبتان هما، بس هو يقول عقبة واحدة. العقبة رواية سعدان هذه اللي أنا قبل ذكرتها ضمن روايات الطائفة الثالثة. شو كان؟ لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها. يقول كل بحثي أنا بنيته على أنها بدون إذن وليها هي النسخة. إحنا سابقا ناقشنا هذه مو المرسلة، ها هذه المسندة، وقلنا الوارد في الكتب الأصلية الروائية كله بدون إذن أبيها. يقول السيد لكنني عثرت عليها في التهذيب بدون إذن أبيها مو بدون إذن وليها. الآن رجع، هذا إرباك حصل عنده بالبحث نتيجة أخذه للرواية أولا من بعض الكتب غير الروائية. فإذا كان في الطائفة الثالثة يوجد رواية تقول لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها، فبعد الطائفة الثالثة لم تعد مطلقة حتى نقيدها بالطائفة الأولى، فنقيد الولي بغير الأب.
تشمل حتى الأب
مو تشمل، هي نص في الأب،
لا استقلال لها.
فسيستقل التعارض بين ليس لها مع أبيها أمر صحيح محمد بن مسلم، وبين لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من دون إذن أبيها، يعني ليس لأبيها معها أمر،
يعني هي تستقل.
يقول السيد التشكيك في هالرواية مو في محله، التشكيك بتضعيف سعدان مو بمحله، فإن المشهور عامل بهالرواية. التشكيك بأنها هي نفسها المرسلة فيدور الأمر بين الإرسال والإسناد مو في محله، نحن لا جزم لنا أنهما رواية واحدة، هذا كله إحنا بحثناه سابقا، ما نريد نعيده. والظاهر أن هذه النسخة هي النسخة الصحيحة، صحيح الموجود في المسالك وكشف اللثام والجواهر وليها، وتدري ذولا يتأثرون ببعضهم، فصاحب كشف اللثام معروف بكثرة اعتماده على المسالك، وصاحب الجواهر أيضا معروف بكثرة اعتماده على المسالك والكشف، كشف اللثام على كشف اللثام أكثر، فلعل أصل الاشتباه نشأ عند الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، أو عند نسخة ما أدري. وإن كان في تمام نسخ الآن الموجودة للتهذيب حسب مراجعاتي كلها فيها كلمة أبيها، وفي تمام كتب الرواية الناقلة عن التهذيب وفيها كتب معروفة بالتحقيق النسخ كالوافي كله فيه أبيها، ولا رواية في كتاب روائي موجود وليها. والظاهر أنه من أخطاء النقل في كتب الفقه. فيقول السيد هذه الرواية خرفت علينا كل بحثنا السابق، لأن تلك نص تقريبا في أنه ليس لها مع أبيها أمر، وهذه نص في أنه ليس لأبيها معها أمر، وكلاهما بعد مو مطلق ومقيد، ذيك موردها الأب وهذه موردها الأب، فتعارضتا بالتباين بعد. يقول لكن الصحيح أنه ما في أي تعارض هنا. لأن خلنا نأخذ بالمدلول المطابق لكل وحدة من الطائفتين حينئذ ليس لها مع أبيها أمر، يعني إذا أباها أعمل عمله في تزويجها ليس لها هي حق الاعتراض ولا حق الكلام ولا إلى ما هنالك. إذا هي زوجت نفسها همات
ليس
لأبيها أمر في التزويج، زواجها صحيح 100%. وليش تقولون طعار؟ خير إن شاء الله. أبوها يزوجها زواجها إلها صحيح، هي تزوج نفسها بدون إذن أبوها زواجها لنفسها صحيح. الجد وخروه حسب كلامي السابق ما أرفع إيدي عنه، لأن الجد ما في رواية جديدة. فإذا ينتج من هذا أن كل واحدة من الروايتين لا مانع في حد نفسها من العمل بها إجماعات. ما عندنا نحن في المسألة، كل الموجود عندنا في المسألة هو ماذا؟ هو شهرات وأبحاث صناعية وتعدد أقوال، فشي نخاف منه ما ها؟ والشهرة هنا مو شهرة عمل برواية حتى نقول جابر وكاسر، الشهرة شهرة جمع بين الروايات، شهرة اجتهادية هذه ما إلها تأثير. والمتقدمون مختلفون في الآراء كما رأيت، وشيخ طوسي لأكثر من رأي في كتابي الأخبار وغيره، المفيد إلى كذا غيره. طيب نعم، أنا عثرت لكم على عنصر جديد يقول السيد في البحث، وهي الرواية التي تفيد أن الأب يمكنه أن ينقضه. زواج ابنته لا ينقض الزواج إلا الأب، لا ينقض إلا الأب. الناقض في مقابل الإبراء، فالأب بمقتضى هذه الرواية يستطيع أن ينقض الزواج الصحيح. هذه الرواية تفيد صحة زواج البنت من دون إذن الأب، لكن تفيد أن الأب يمكنه أن ينقض هذا الزواج الصحيح بعد وقوعه وحصوله، وأنه لا يوجد لأحد غيره حتى الجن أن ينقض ذلك. النقض هو حل المبرم، والإبرام هنا ليس معناه شيء غير الصحة، يعني تام الأجزاء والشرائط. إذن فرأي الأب ليس شرطا في صحة تزويجها نفسها، لكن يستطيع الأب أن يفسخ النكاح. النقض هنا ليس شيء غير الفسخ. ما في أحد من علمائنا قائل أنه يوجد فسخ في هذا المورد.
يعارض استقلالية؟
لا، مستقلة في التزويج، والتزويج حصل صحيح. هو بعد ما حصل التزويج الصحيح يجي ينقضه إلى حق الفسخ. مرة تقول الأب رأيه شرط في الصحة فالصحة ما تحصل، مرة تقول الصحة تحصل لكن الأب له الولاية على، مثل ما الزوج إلى ولاية على التطليق، الأب له ولاية على الفسخ.
بس هاي الرواية رجحها ويل قسم استقلت بالزواج.
ها هذه ذكرت سابقا في ضمن أدلة الروايات الدالة على استقلال الأب بتزويج البنت، أو الروايات التي تنفي استقلال البنت بتزويج نفسها. السيد يقول لا، خلنا نأخذ بظاهرها نحن، خلنا نأخذ بظاهرها. يقول هذه الرواية، نحن مو مجبورين نسوي طوائف مثل ما سوينا سابقا. يقول خلينا وين لسان الرواية، لسان الرواية ينقض، لا ينقض النكاح إلا الأب أو الزواج.
النقض مو بعد الإبرام يكون، النقض هو حل المبرم، الزواج المبرم هو الزواج الصحيح، إذا مو صحيح مو مبرم، إذا هاي له قيمة. ها الزواج الصحيح هو المبرم، فحل الزواج هو حل إبرام الزواج الصحيح. شو تريد تقول سيدنا؟ يريد يقول خذوا فتاواي في المسألة. فتوى الأولى: الأب يزوج ابنته بلا استئمارها، وزواجه لها صحيح، نعم يستحب له استئذانها. الفتوى الثانية: البنت تزوج نفسها، طبعا البنت المقصود البالغة الراشدة، هذا المقصود الباكر، بدون إذن أبيها، وزواجها صحيح. الفتوى الثالثة: لا ولاية على البنت البالغ الباكر الرشيد في التزويج لغير الأب المباشر، فلا ولاية للجد يعني فضلا عن غيره. الفتوى الرابعة: أن البنت إذا زوجت نفسها بدون إذن أبيها فلأبيها نقض هذا الزواج الصحيح. طبعا مقتضى كلام السيد ولو ما متعرض هو أنها إذا تزوج نفسها بإذن أبيها بعد ما له حق النقض، له حق النقض إذا زوجت نفسها بدون إذن أبيها. هذا تمام الكلام في كلمات السيد الحكيم، وكلامه يا إخوة كما ترون مبني على تطويف الطوائف بالشكل الذي هو افترضه، ونحن سابقا ناقشنا في ذلك وبينا أن ما قيل له طائفة أولى متعارض في داخله، تذكرون بعد ما نسينا، وبعد الجمع بين الروايات، وكان في انقلاب نسبة أيضا، وقلنا على انقلاب النسبة، بدون انقلاب النسبة النتيجة نفس النتيجة، تتذكرون شو راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة أن الأب فقط له الولاية على البنت التي بين أبويها، فراح كل البحث بعد من أوله إلى آخره. ثانيا، رواية سعدان بن مسلم اللي سببت له القول باستقلال البنت بتزويج نفسها مطلقا، نحن بينا أنها هي نفسها المرسلة، فيدور أمرها بين الإسناد والإرسال، فأسقطناها من حساب الاستدلال كما تقدم. يبقى الكلام في لا ينقض الزواج إلا الأب، أو النكاح إلا الأب، ما موجود فيها نكاح البنت، ما موجود فيها نكاح البنت الباكر، ها مقتضى إطلاقها الولد والبنت والثيب والباكر، هذه أشبه بولاية نووية للأب في كل الموارد. ولكن السيد كأنه ما حملها إلا على خصوص البنت الباكر، لأن في الثيب لا يقول بالولاية أصلا. ثم مطلقة هي من جهة ما لو كان هو الذي زوجها وأراد بعد ذلك أن ينقض، ما في مانع أن الإنسان هو يعقد وبعدين يكون إلى حق الفسخ أيضا. في تنافي؟ ما في تنافي. ما وصل الاشتراك. أنا قلت بالأمس واليوم بداية قبل لا تشاركوا، قلت استعراق كلام السيد ضروري بعدين لفهم كلام السيد الخوئي، لأنه ناظر إلى كلام السيد والسيد قائل بالاشتراك، فهذا قول مستأنف مستحدث في الأمة، مو عند الشيعة فقط، لكن لا يوجد في مقابله إجماع، في إجماع على نفيه طبعا بناء على حجيات الإجماع المركب، قطعا يوجد إجماع مركب على نفي هذا القول، لكن حجية الإجماع المركب محل كلام. فهذا القول يا إخوان نحن ناقشناه قبل أن نتحدث عنه من خلال فهمنا السابق للرواية بشكل دقيق. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بالاشتراك، وحتى يتم له الاشتراك عليه أن يناقش ببعض ما أفاده السيد في هذا البيان. غدا يأتي تعرضنا لكلام السيد الخوئي اللي هو المشيد لقاعدة الاشتراك صناعيا. أنا ما شفت من المتأخر من شيدها صناعيا بشكل حاول أن يعطيها صبغة صناعية غير السيد الخوئي رحمة الله عليه، وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.